كتاب جاءنا في دفتيه من الإعجاز ما امتدت قرون وسوف يكون في حفظ متين يهين الفاسقين ولا يهون ومهما حرف الغالون فيه ستذرف دمعها منه العيون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه المحاضرة الثالثة في هذه الدورة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى لهدم استدلال الشيعة بآيات من القرآن الكريم مع كتاب هدم البنيان فيما احتج به الشيعة من آيات القرآن، وهذه دورة تعليمية في كيفية الرد على الإمامية. استدلالهم اليوم في الشبهة الثالثة واستدلال الشيعة على الإمامة والعصمة بآية طاعة أولي الأمر، هي قول الله تبارك وتعالى الآية رقم 59 في سورة النساء: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقفون عند هذا ولا يكملون الآية لأنها تنقض ما يعتقدون به. قال الحلي: وقوع الخطأ من الإمام مستلزم للمحال، وكل ما استلزم المحال فهو محال، فوقوع الخطأ من الإمام محال. أما الصغرى فلأنه قد ثبت بهذه الآية الكريمة: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، النهي عن اتباع من يقع منه الخطأ. طبعا ده كلام عالم الشيعة، وثبت بقوله وأولي الأمر منكم وجوب اتباع الإمام دائما، فلو وقع منه الخطأ في الجملة لازم اجتماع النقيضين، لأنه يلزم كون الشيء واحد في الوقت الواحد عن المكلف الواحد مأمورا به ومنهيا عنه، فدل هذا الدليل على وجوب العصمة بأي وجوب كان، وهو مطلوبنا، ذكره في 2000 الحلي صفحة 305. الرد التفصيلي على شبهته الواهية أو شبهة علماء الشيعة، لأنه كلهم بيستدلوا بهذه الآية، هذا التأصيل والتقعيد اللي شفته من الحلي ده باطل من عدة وجوه. أولا، الآية بتتكلم عن عموم الولاة لا عن خصوص الأئمة، فلا علاقة لا بأئمة الشيعة المزعومين لا من قريب ولا من بعيد، إنما تتكلم عن كل من كان له ولاية أمر على المسلمين، سواء بقى كانت ولاية عامة أو خاصة. واعترف بهذا علماء الشيعة أنفسهم، قال محمد أصف محسني: فالمناسب أن المراد بأولي الأمر المفروضين في حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته، انتبه، وفي إرجاع التنازع إلى خصوص الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن فوض رسول الله إليهم منصبا ومقاما لإدارة الناس وإصلاح الأمور وقيادة الجيوش والحروب. فكل من ثبتت ولايته شرعا على المسلمين، سواء كانت ولاية عامة أو خاصة على جميع المسلمين أو بعضهم، فيجب إطاعتهم على المولى عليهم. الكلام ده ينقض كل شيء. وأما أوصف هؤلاء أولي الأمر فلابد أن يؤخذ من أدلة أخرى، وليست الآية مقام لبيانها. ذكر هذا في مشرعته، مشرعة بحر الأنوار، المجلد الأول صفحة 429، وهي 3 مجلدات. فقال إن بين إن لو هنستدل بها بقى نستدل في مقام بيانها من مكان آخر، لكن الآية ما فيها ذلك. إذن المراد من الآية كل من كان له ولاية عامة أو خاصة، قادة الجند والألوية اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبعثها للحروب، وكذلك كل من تولى أمور المسلمين في زمانه أو بعد ذلك، فما شأن هذا بالإمامة اللي بيعتقد بها الإمامية؟ ثانيا، عدم صحة الروايات على تخصيص الولاية في الأئمة. حتى الروايات الشيعية اللي وردت في تعيين أولي الأمر بالأئمة فاسدة، لا تصح لا نقلا ولا معنا في تأويل الآيات اللي بيستدلوا بها. لذلك قال، والآيات الأخرى، لذلك قال محمد آصف محسني في نزول آية إنما وليكم الله ورسوله في شأنه عليه السلام: ليست في الباب رواية معتبرة سندا من طريقنا. الله أكبر. هذا الكلام ذكره أيضا في مشرعة بحار الأنوار محمد آصف محسني، المجلد الثاني صفحة 85، والتعقيب في هامش الكتاب في ما دل على انحصار غير معتبر السند، وإن صح سند من تأويله فإن فرض وجود أولي الأمر في حياة رسول الله ينفي فرض الانحصار بالأئمة عليهم السلام. شفتم أقوى آية بيستدلوا بها آية الولاية؟ سند ضعيف، ولسه هنجيلها إن شاء الله هنتكلم فيها بإذن الله تبارك وتعالى. ثالثا في نقطة استدلالهم، لا دليل على الحصر. يعني لو قلنا إنما وليكم الله ورسوله والذين لا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لو سلمنا جدلا بفرضية ثبوت الموروث الروائي وصحته في جعل الأئمة أولي الأمر، فليست من باب الحصر وإنما من باب التفسير، تفسير بالمثال يعني، أو ما يقال التفسير بالفرض البارز، وليس حصرا لولاية الأمر فيهم دون غيرهم. وبهذا اعترف علماء الإمامية أيضا بذلك. يقول كاظم الحائري في كتابه فقه العقود: فإن هذا اللحن وهو التفسير بفرض بارز شائع في الروايات الواردة في تفسير القرآن من قبيل ما ورد من تفسير الصادقين في قوله تعالى: وكونوا مع الصادقين، في التوبة 119، وكونوا مع الصادقين بالأئمة عليهم السلام، وما ورد من تفسير أولي الأمر في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بعلي والحسن والحسين عليهم السلام. فعلى هذا الخبر المذكور في تفسير أولي الأمر بعلي والحسن والحسين، لو قلنا إنه للحصر لمنعنا بذلك دخول 9 منهم في ولاية الأمر، وذلك لعدم النص على ذلك، فضلا عن اعتبار هذا التفسير من المعصوم حصرا، فيكون ذلك من دواعي الإشكال عليهم بأنهم أدخلوا في النص ما ليس منه بلا دليل نصي. ولو قالت الإمامية إنه ليس بحصر على هؤلاء الثلاثة، قلنا إذن فأنتم مقرون أنه ليس على سبيل الحصر وأنه على سبيل المثال أو الفرض البارز كما قال الحائري اللي احنا نقلنا كلامه من شوية، فيلزمكم طرد القول فيه، فيكون التفسير على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، مثال ولكن ليس حصر في هؤلاء، فيدخل بذلك غير الأئمة في أولي الأمر من نفس باب دخول غير هؤلاء الثلاثة في المراد به، فجميعهم يتحدون في المدخل. رابعا، مخالفة الإمامية لهذا الحصر المزعوم إن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إما حصروها في الـ 12 إمام، هذا من العجائب، فإن علماء الإمامية قد جعلوا مصداق هذه الآية في زمن الغيبة الفقهاء والمراجع أو مطلق الحكام الذين توفرت فيهم الشرائط الشرعية. يقول محمد تقي المدرسي: وهذه القيمة يحققها سلطان الله في الأرض المتمثل في قيادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأولي الأمر من بعد الذين يجسدون رسالته، وقد كانوا هم أهل بيته، أما الآن فهم حملة رسالة الله في الأرض بكل معنى الكلمة. من هدي القرآن لمحمد تقي المدرسي في المجلد الثاني صفحة 71. فلو كان المعنى في الآية هو الحصر في الأئمة، فيكون إدخال العلماء والفقهاء والحكام الذين انطبقت عليهم الشروط باطلا، وعمل الإمامية في تصحيح هذا فإما أنهم يخالفون ما أصلوه، أو أنهم لا يعتقدون صحة ما نظروه فخالفوه، خالفوه واقعا عمليا مع إقرارهم على مخالفته نظريا، وهذا واضح جلي في كلام المدرس زي ما نقلنا دلوقتي. وزاده وضوحا بقوله: إن أولي الأمر هم الامتداد الطبيعي للرسول وهم أهل بيته من بعده والعلماء بالله، والعلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه، الأكفاء على القيام بأمره ذكره، وأقربهم إلى نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره المدرس في كتابه من هدي القرآن. فالآية اللي كانوا بيستدلوا بها علينا، وكل ما نخش مع شيء في حوار يقول لك أولي الأمر هم الأئمة، خرج علماء الإمامية الاثنى عشرية جعلوها في الفقهاء والمراجع، جعلوها في السيستاني خامنئي وآية الله المدرسي وصادق الشراط، بقى هؤلاء الجهلة هم الأئمة مكان الأئمة لديهم ويستدلون بها. شفتم التناقض اللي قالوه؟ ولم ينفرد المدرسي بهذا القول، بل شاركه بنظيره حسين علي المنتظري فقال: وقد استظهرنا في تفسير قوله تعالى: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، شمول الآية بعمومها لكل من صار ولي الأمر عن حق وإن كان بالانتخاب، إذا كان واجدا للشرائط وكان انتخابه على أساس صحيح، وهذا ذكره في كتاب دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية حسين علي منتظري المجلد الأول صفحة 575. فجعلوا الولي الفقيه واللي مثله واللي يأتي بالانتخابات الولاية الفقيه هم أولي الأمر اللي كانوا من قليل بيقولوا عليهم معصومين. انظر للتناقض. فإذا كان الأمر راجعا إلى اجتهاد علماء الإمامية واستظهارهم كما مضى، فبذلك يصير كلام محسني من توهين هذه الأخبار وتضعيفها صحيحا لا شك، كما أنه لا يشك بذلك عاقل أن هذا يهدم القول باختصاص الآية بالأئمة، فضلا عن دلالتها على عصمتهم لشمولها غيرهم من الفقهاء أو الحكام. يعني أنا أقول دلوقتي، هل بقى علماء الشيعة ممكن يقولوا لنا بعد كده السيستاني معصوم، الولي الفقيه معصوم، المرجع آية الله معصوم؟ ليه؟ لأن أنتم أنزلتم الآية عليهم أهو، وانتم بتستدلوا بالآية على الإمامة والعصمة. ما أوهن استدلال علماء الإمامية الاثنى عشرين. خامسا، تنحية أولي الأمر في حالة التحاكم عند النزاع. يعني إيه الكلام ده؟ ما هما ما بيكملوش الآية، لو أكملوا الآية لنقضت كل ما قالوه. أيضا إذا كانت الآية قد جعلت الطاعة مطلقة لأولي الأمر كما يزعم الإمامية وهم الأئمة عند طائفة منهم، فلماذا لم يذكر فيها وجوب الرجوع إليهم حال التنازع؟ لأن الله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى من؟ إلى الله والرسول، ولم يقل إلى أولي الأمر. والجواب عن هذا الإشكال حاول علماء الشيعة مجموعة من المسالك وكلها فيها نظر. أولا، الزعم بأن في الآية حذف، أي أن الباري سبحانه وتعالى قد حذف ذكر أولي الأمر اعتمادا على قرينة ذكرهم في بداية الآية، فقال محمد تقي الحكيم يبقى الإشكال الثالث، وهو عدم ذكره لأولي الأمر في وجوب الرد إليهم عند التنازع، بل اقتصر في الذكر على خصوص الله ورسوله. وهذا الإشكال أمر سهل لجواز الحذف اعتمادا على قرينة ذكرهم سابقا، وقد سبق في صدر الآية أن ساوى بينهم وبين الله والرسول في لزوم الطاعة، وده موجود في كتاب الأصول العامة للفقه المقارن لمحمد تقي الحكيم صفحة 163. الجواب عن هذا، نقول إن هذا الجواب غير تام لوجهين. الأول، إن الحذف خلال الأصل ويحتاج لقرينة تدل على ذلك، والقرينة اللي استدل بها المدرس هي محل النزاع، فهو يستشهد بمحل النزاع للدلالة على محل النزاع، فهو استدلال دائري فاسد. الثاني، إن كان حذف أولي الأمر اعتمادا على قرينة ذكرهم سابقا، فلماذا لم يكن نظيره في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أعاد ذكره في وجوب رد التنازع إليه مع ذكره سابقا. وعليه فإن إفراد الله والنبي صلى الله عليه وسلم قرينة قوية على عدم إرادة دخول أولي الأمر في الحكم. ثانيا، إثبات الرد على أولي الأمر في غير هذه الآية. قالوا إن الرد لأولي الأمر لم يذكر في هذه الآية لكنه ورد في آية أخرى. قلنا لهم هي إيه؟ قالوا في قول الله تبارك وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وعليه يقول محمد تقي المدرسي ويؤيد هذا المعنى ما ورد في الآية الثانية، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والجواب على هذا أو على هذه الآية، هذه الآية لا تدل على المطلوب أبدا. تعلمون لماذا أيها الأكارم؟ لأن هذه الآية بعيدة عن مقام الاستشهاد، لا دلالة فيها على وجوب التحاكم، لا دلالة فيها على رد التنازع إلى أولي الأمر اللي هم الأئمة على الإطلاق، لاختلاف الأمر المردود في الآيتين. فالأولى فيها الرد لأمر شرعي لمعرفة الحكم الشرعي فيه، فكان المناسب أن يكون إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم للحكم فيه من جهة الحل والحرمة. وأما هذه الآية فالأمر الذي يرد فيه هو أمر دنيوي لا شرعي، لو ردوا إلى رسوله إلى أولي الأمر لأمر دنيوي، لذلك كان من المناسب عدم ذكر الرد إلى الله سبحانه وتعالى. الطبطبائي، وهذا مفسر كبير عندهم، قال في قوله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، قال لم يذكر هاهنا الرد إلى الله كما ذكر في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، لأن الرد المذكور هناك هو رد الحكم الشرعي المتنازع فيه ولا صنع فيه لغير الله ورسوله. وأما الرد المذكور ها هنا فهو رد الخبر الشائع بين الناس من أمن أو خوف، ولا معنى لرده إلى الله وكتابه، بل الصنع فيه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأولي الأمر منهم، لو رد إليهم لأمكنهم أن يستنبطوه ويذكروا للردين صحته أو فساده أو صدقه أو كذبه. وهذا الكلام في كتاب الميزان في تفسير القرآن لمحمد حسين الطبقطبائي، عالم تشيع معروف، كتاب الميزان في المجلد الخامس صفحة 222 على ما أذكر، أو صفحة 22، المجلد الخامس صفحة 22. الشاهد يظهر من هذا أن آية أولي الأمر تتعلق برد الحكم الشرعي المتنازع فيه، وده بيكون لمين؟ لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا صنع لغيرهما فيه. أما آية النساء فهي تتعلق بالأخبار الشائعة والنوازل الحادثة بالناس من أمور الأمن والخوف، وهذه يكون فيها المرد لأولي الأمر المتولين لأمور الناس لأنهم أعلموا بمصالح رعاياهم. ثالثا ادعاء تحريف الآية. المصيبة ما يتحشروا يقول لك القرآن الآية محرفة، وده اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي، ونطق بذلك علماء الإمامية. وملجأهم حين لا يجدون في دعواهم ملجأ يخدم ما يعتقدون، الأول يديك كذا مثال ما ينفعش يقول لك خلاص حرف، مفيش ملجأ يخدم ما يعتقدون به، فأيسر طريق يسلكونه هو الطعن في كتاب الله تبارك وتعالى. فروى القمي بسندي، والرواية أيضا موجودة في كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الخليني، وأيضا تفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي، قالوا إيه بقى؟ روى القمي بسندي عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال نزلت فإن تنازعتم في شيء فأرجعوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم. قال لك الآية كانت كده عياذا بالله، وده موجود في تفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي في المجلد الأول صفحة 141، وموجود في الكافي كما قلت لكم. وهذه الآية كما لا يخفى على أحد لا وجود لها في الكتاب العزيز. لذلك المجلسي يقول معلقا على الخبر بيان يدل على أن في مصحفهم فأرجعوه مكان فردوه، ويحتمل أن يكون تفسيرا له، ويدل على أنه كان فيه قوله، كان في قوله أو فيه قول وأولي الأمر منكم، يعني وردوا إلى أولي الأمر منكم، فيدل على أنه لا يدخل أولي الأمر في المخاطبين في قوله فإن تنازعتم كما زعموا المفسرون من المخالفين. وده المجلسي قال هذا الكلام أيضا، عشان لو حد سألني أين ذكره المجلسي، ذكره المجلسي في كتابه بحار الأنوار المجلد 23 صفحة 286. ده كلام المجلسي، فده المعنى اللي اعتمده المجلسي، أنه كان على التأويل لا التنزيل. وعندهم في كتاب الكافي فإن خفتم تنازعا في الأمر فردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر. وعلى الرغم من ذلك سبحان الله تجد المجلسي يعارض نفسه عند تعليقه على خبر بريد العجلي الذي يذكر فيه تحريف نفس الآية لكن بلفظ مغير للفظ القمي، فيقر المجلسي في هذا الخبر التحريف كما سيظهر. فالخبر ساقه القليني بسنده عن بريد العجلي قال سألت أبا جعفر عليه السلام في قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، النساء 58، فقال إيانا عنا أن يؤدي الأول إلى الإمام الذي بعده الكتب والعلم والسلاح، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الذي في أيديكم. ثم قال للناس يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، إيانا عنا خاصة أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا، فإن خفتم تنازعا في أمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر كذا نزلت. وهذا في كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني في الكافي في المجلد الأول في كتاب الكافي. فعقب المجلسي عليه قائلا وأما قول وأولي الأمر فالظاهر أنه كان في قرآنهم عليه السلام، القرآن اللي مع الأئمة، هكذا فأسقطه عثمان. استغفر حسبنا الله ونعم الوكيل. شفتم ما يحشروا؟ شفتم ما استدلوا بآية وانقلبت عليهم وانقلبوا على أعقابهم قال لك لا ده كانت موجودة في المصحف الشيعي مع الإمام، بس عثمان بن عفان حذفها في المصحف الموجود معنا. قال هكذا فأسقط عثمان لقوله عليه السلام كذا نزلت، لأن الإمام عندهم في كتاب الكافي قال كذا نزلت، ويحتمل أن يكون تفسيرا للرد إلى أولي الأمر. قال ذلك الكلام في مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المجلسي المجلد الثالث صفحة 181. والاحتمال الأول هو الذي استظهره المجلسي ومال إليه بدليل قوله في موضع آخر، قوله عليه السلام: فإن خفتم تنازعا ظاهره أنها هكذا نزلت. هم يميلون للتحريف. ويحتمل أن يكون الغرض في تفسير الآية بأنه ليس المراد تنازع الرعية وأولي الأمر كما ذهب إليه أكثر المفسرين، وظاهر كثير من الأخبار أن قوله وأولي الأمر منكم كان مثبتا هاهنا فأسقط. أيضا ذكره المجلسي في مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نفس المجلد وصفحة 180، المجلد الثالث صفحة 181. يعني شفتم قال لك إيه؟ قال لك التحريف خلاص. سادسا وهو مسك الختام، اعترف أحد علماء وأعلام وأساطين علماء الإمامية أن الاستدلال بهذه الآية ليس من أدلة أصحابه من الإمامية، وأن الآية لا دلالة فيها على الإمامة ولا العصمة، وأن الاستدلال بها تكثير بما لا تتم دلالته ولا معنى له. قال الشريف المرتضى: وما نعرف أحدا من أصحابنا اعتمدها فيه، وإنما استدل بها ابن الراوندي في كتاب الإمامة على أن الأئمة، يعني أول واحد استدل به ابن الراوندي في كتاب الإمامة على أن الأئمة يجب أن يكونوا معصومين منصوصا على أعيانهم، والآية غير دالة على هذا المعنى أيضا، والتكثير بما لا تدم دلالته لا معنى له، فإن فيما تثبت به الحجة ممدوحة وكفاية بحمد الله ومنته. وده ذكره أيضا في كتابه الشافي في الإمامة، كما قلنا الشريف المرتضى من أهم كتب اللي حاولوا يثبتوا فيها الإمام. لذلك وضح للجميع سنة وشيعة أن الآية التي استدل بها الشيعة في إثبات الإمامة والعصمة لا تمت للأئمة بصلة، واختلف علماء الشيعة اختلافات كثيرة، وهذه الأدلة التي يقدمونها لنا ليكفرون لإنكارنا لإمامة عبد الله بن سبأ اليهودي.
ومن أبدى عن القرآن سوءا يصنف أنه في داء يخون، فقل لمعمم في ديني رفض إذا من فيه قد بان الطعون. كتاب الله لا تحريم